أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات شرح كتاب الأربعين النووية في التعليق على شرح ابن العطار رحمه الله. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الشرح. قال الشيخ محي الدين في شرح صحيح مسلم: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. هنا نذكر بشيئين. الشيء الأول أن الشيخ الشارح ابن العطار هو تلميذ النووي، وقد اشترط في البداية أن ينقل ما استطاع من كلام النووي ما يشرح به الأربعين، وقد وفى بهذا، فما زال إلى الآن وقد وصل إلى نصف الكتاب ينقل من كلام النووي رحمه الله ما به يستغني عن كلامه هو. فإن كان هذا فعل ابن العطار مع النووي، فكيف فعلك مثلا مع التابعين، فالصحابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم؟ ولذلك العلماء يقولون: خير ما فسر به القرآن هو القرآن، لأن ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أبهم في موضع بين في موضع آخر. وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح بعضه بعضا، وهكذا. كلما كان الكلام الشريف، كلما كان الكلام الأصيل، كلما كان الكلام القديم يغني، فإيراده أفضل من استبداله، أفضل من استبداله. هذه واحدة. الأمر الثاني، يقول: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. وهذا يكرره تقريبا في كل حديث يورده، وهذا يذكرنا أن هذه الأربعين في قواعد الإسلام ومهماته. هكذا كان قصد النووي رحمه الله تعالى، كما بين في بداية خطبته أنه يجمع أربعين تشمل كل الإسلام، كل فروع الإسلام، وما منها حديث إلا وهو قاعدة عامة عليها مدار الإسلام كله، أو نصف الإسلام، أو ربع الإسلام، وهكذا. فمنها هذا الحديث. فأما الطهور، في قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فأما الطهور فالمراد به الفعل، الطهور اللي هو التطهر، فهو مضموم الطاء على المختار، ويجوز فتحها، يعني يجوز أن تقول الطهور أو الطهور، ولكن العلماء فضلوا أن يكون الطهور للفعل وهو التوضؤ أو الاغتسال ونحوهما، وأن يكون الطهور للإيه؟ للآلة، يعني للماء نفسه. وأصل الشطر الطهور شطر، شطر أصل الشطر النصف، واختلف في معناه، فقيل: ينتهي تضعيف أجر الطهور إلى نصف أجر الإيمان. يعني ما معنى الطهور شطر الإيمان؟ قال: اختلف في معناه، فقيل: ينتهي تضعيف أجر الطهور إلى نصف أجر الإيمان، يعني يظل يضاعف لك أجر طهورك ومحافظتك عليه إلى أن يبلغ نصف الإيمان، نصف أجر الإيمان. وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. فالإنسان إذا دخل في دين الله تبارك وتعالى جب ذلك، يعني محى كل الخطايا التي كان عملها قبل ذلك. وكذلك الوضوء يمحو ما قبله من الخطايا، يمحو ما قبله من الايه، من الخطايا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التفصيل يذكر عضوا عضوا من أعضاء الوضوء، ويذكر معه أن كلما غسل الإنسان هذا العضو تساقطت الذنوب والخطايا مع قطرات الماء أو مع آخر قطرات الماء في كل عضو من أعضاء الوضوء، حتى تنزل الذنوب والخطايا التي فعلها بجميع أعضاء إيه؟ أعضاء وضوءه. قال: لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، يعني هذه هي العلاقة بين الإيمان وبين الطهور الوضوء، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، يعني الطهور شطر الصلاة. وقد ورد إطلاق الإيمان على الصلاة في آية من القرآن الكريم، يقوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا معناها صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنهم كانوا يقولون: ما بال إخوتكم الذين ماتوا على الإيه؟ على القبلة الأولى، تحولت القبلة الآن. فقال الله تبارك وتعالى يطمئنهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لا صلاة الذين ماتوا ولا صلاتكم أنتم فيما إيه؟ فيما سبق. قال: وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، فصارت كالشطر. وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال، القول الأخير هو أقرب الأقوال. هنا نتوقف وقفة مع كلمة وقيل وقيل وقيل، وفي النهاية قال عن واحد منها: إنه أقرب الأقوال. فما معنى قيل؟ قيل تأتي لثلاثة معاني: المعنى الأول فيها تمريض القول وتضعيفه، فإذا أردت أن تضعف شيئا انسبه إلى مجهول، تقول قيل، روي، حدث، وهكذا، فالعاقل لا يلتفت إلى كلامك أو يأخذه فيعرف أنه واهي ساقط، تمام؟ وهذه علامة عند أهل العلم يضعفون بها الأقوال، وهذا غالبا ما يكون في الإيه؟ ما يكون في المختصرات، المختصرات التي يستغنى فيها فيها عن العبارة بالإشارة، يستغنى فيها عن العبارة بالإشارة. والمعنى الثاني من معاني قيل أن ترد للاختصار، أن يكون القول صحيحا كما هنا، لكنه إن طول فذكر هذا قول من وهذا قول من وهذا قول من، طول جدا، وربما احتاج أن يذكر جماعة من أصحاب القول ولا يذكر واحدا فقط، تمام؟ فإذا كانت الكتاب بني على السهولة وبني على الاختصار فلا يلجأ إلى نسبة الإيه؟ الأقوال. هذا أيضا من معاني قيل، وهو عادة ما يكون في الكتب السهلة المبتدئة، فإنهم لا يعنون فيها كثيرا بنسبة الأقوال جميعها إلا المهم. ومن معاني قيل كذلك، والمعنى الثالث، أنه لا يعرف من القائل، لا يعرفه، يعني ما قال قيل إلا لأنه لا يعرف القائل، وهذه تجدها في المطولات، هي كتب مجلدات كبيرة كثيرة يعني مبسوطة مطولة، ومع ذلك يقول قيل. طب لماذا قيل هنا؟ لا هو مثلا متن فيوجز، ولا هو إيه، ولا هو مبتدئ فيختصر، لا، إنما لأنه يجهل الإيه، القائل، يجهل القائل، تمام؟ فيحتمل هذا وهذا هنا، لأن الكتاب مبتدئ أو لأنه يعني القائل ليس معروفا، فهو قال إيه؟ وهذا القول أقرب الأقوال. وأحيانا الناس بتستعملها تجوزا، يعني يكون فيها سماح، لا يدققون، وده غالبا في الإيه؟ في المعاصرين لا يعرفون هذه المعاني فيستعملون المسألة، حتى تجد الواحد فيهم كل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو حديث في الصحيحين، ويقول روي، وهذه صيغة غير مرضية على الإطلاق. نعم. قال: ويكون معناه إن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، والطهارة متضمنة الصلاة، فهي انقياد في الظاهر، والله أعلم. يعني يقول إن الإيمان في هذه الحالة، إن كنا الإيمان هنا هو الصلاة، فيبقى معناه إن الإيمان إيه؟ الإيمان قول وعمل، وتصديق بالقلب، وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، وهما شطران للإيه؟ للإيمان. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها، أن هذا الأجر يملأ الميزان، فمن حافظ على قول الحمد لله امتلأ ميزانه. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال، ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن أعمال العباد توزن، وثقل الموازين وخفتها، وأن النتيجة لذلك أن بعض الموازين تثقل وبعض الموازين تخف، فهذا ثابت بالإجماع. وأيضا الثابت على الراجح من أقوال أهل العلم أن الذي يوزن ثلاثة أشياء، الذي يوزن ثلاثة أشياء: الشخص نفسه يوزن، وأعماله توزن، ودفاتر أعماله التي كتبت فيها الأعمال توزن. فهذه الايه الميزان يكون لثلاثة ايه أشياء، هي هذه. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. وقوله: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فضبطناه بالتاء المثنى من فوق في تملأان وتملأ، يعني بدل يملأان بالياء قال تملأان، بدل إيه؟ بدل تم يملأ، وقال تملأ بدل إيه؟ بدل يملأ، وهو صحيح. فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين تملأان هما تملأ، ها، والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام تملأ، يعني هي اللي هي جملة إيه؟ جملة سبحان الله والحمد لله. فالتأنيث والتذكير جميعا صحيحان، التذكير والتأنيث جميعا صحيحان، لو قلت يملأان أو يملأ، ولو قلت تملأان أو تملأ. فالتأنيث على ما ذكرنا هو المؤنث الإيه؟ المؤنث الغائبة أو المؤنثتين الغائبتين، والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين. يبقى وسبحان الله والحمد لله يملأان، يعني هذان النوعان من الكلام أو هذان النوعان من الذكر يملأان. قال: وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكر، والحمد لله وسبحان الله والحمد لله يملأ، لو قلنا يملأ يعني هذا الذكر يملأ. وأما معناه فيحتمل أن يقال: لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض. هذا معنى إيه؟ يملأان ما بين السماوات والأرض، يعني لو شخصنا هذا الذكر، لو شخصنا ثواب هذا الذكر وأجره شخصا أو شيئا قسمناه لكان شيئا يملأ الإيه؟ يملأ ما بين السماوات والأرض. وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله، إن كلمة سبحان الله معناها أسبح الله، فسبحان مصدر وإيه وهو في مقام أسبح الفعل، أسبح معناها أنزه الله عن جميع الإيه النقائص والعيوب. والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله والله أعلم. يبقى كلمة الحمد لله فيها تفويض وفيها إيه وفيها افتقار إلى الله عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يخبر فيه عن إن الصلاة تضع عن الإنسان الخطايا وترفعه الدرجات وتزيده الحسنات، يعني في ممشاه إلى المسجد. وفي حديث أيضا تحترقون تحترقون فإذا حضرت الصبح غسلتها، وهكذا. فهذا كله يقول بإن الإيه بإن النور نتيجة لذهاب الخطايا وحلول الحسنات وارتفاع الدرجات. وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وهذا صح في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى الصلوات كانت له إيه نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يصلي فإيه حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق. وهذا معناه أن الإنسان في الصلاة يتلقى من الله تبارك وتعالى معارف وعلوم، وأن الله عز وجل يفتح عليه من المعاني ما لا يفتحه عليه خارج الصلاة. دي فيها إشارة إلى أن مكاشفات الحقائق، ودي كلمة تسري على ألسنة الصوفية ويعنون بها خلاف الشريعة، وإن الشريعة لها ظاهر ولها باطن. الظاهر هو ما يعرفه الناس جميعا، والحقيقة أو الباطن هي ما تتكشف للعارف فقط. وهذا يعني كلام مغرق في البعد عن الصواب، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعرفوا الناس بربهم، ومع ذلك لم يؤثر عنهم مثل هذا التقسيم للشريعة أو للدين، إن هو شريعة وإيه وحقيقة أو ظاهر وباطن. لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، لكن لا شك أن المعنى صحيح، أن الإنسان في الصلاة يرزق راحة ويرزق علما ويرزق خيرا كثيرا وطمأنينة بالغة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي والله أعلم. وعندنا ما يشهد لهذا أيضا في مسألة الوضوء، والمصلي لا بد له من وضوء، ويأتي يوم القيامة والنور يغمر وجهه غراء محجلين، يعني كذلك في اليدين والقدمين فيهما الإيه فيهما نور. وأيضا من يدخل النار يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآثار السجود وأعضاء السجود، وقد حرم الله عز وجل عليها على النار أن تأكل آثار الإيه السجود. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، فقال صاحب التحرير: معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول تصدقت به، فكأنما أتى بالإيه؟ بالدليل، أتى بالدليل، أتى بالبرهان، أتى بسبب النجاة. قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء، يعني يعلم بعلامة يعرف بها، فيكون ذلك برهانا له على حاله ويسأل عن مصرف ماله. وقال غير صاحب التحرير: معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. الخلاصة فيه: الصدقة برهان، يعني دليل على صدق الإنسان، ولذلك يشهد له ذلك الدليل يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معصيته، والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. إذن في ثلاث أنواع من الإيه؟ أنواع من الصبر: صبر على الطاعة، يعني ليؤديها كما طلب منه، وصبر عن المعصية، أي ليمتنع منها كما أراد الله عز وجل وأحب، وصبر على البلاء حتى يخرج منه والله عز وجل راض عنه. والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. والصبر إيه؟ ضياء، يعني يضيء للإنسان طريقه حتى يتم ذلك الطريق على خير، يعني بشارة بأنه يثبت على الطريق، وأن الطريق لا يزال واضحا أمامه ما دام صابرا. قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة، لأن الذي يثبت على الكتاب والسنة معناه أنه يفعل ما يأمران به، وينتهي عما ينهيان عنه، ويصبر على المكاره التي تأتيه وهو في هذا الطريق، وقد أدى بذلك الإيه؟ الصبر كله، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر في البلاء. وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، بمعنى إذا نزل عليه بلاء فمعناه أنه من الله، فيقابل عطاء الله بما يليق مع الله، يعني يقابل عطاء الله بما يليق وجلال الله تبارك وتعالى، فلا يتسخط ولا إيه ولا يجزع ولا يتكلم بما فيه غضب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بفقد ولده، قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، يعني لا يقول لما هذا وكيف هذا ولما أنا، ها، وإنما إيه؟ وإنما يسلم لقدر الله. فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر، يعني إن الإنسان إذا نزل به بلاء فأظهر البلاء، لكن ليس معنى كلامه أنه يشكو الله عز وجل إلى الخلق وإلى الناس، فهو إنما يتكلم ليعرف حاله، ولكن لا يشكو الله تبارك وتعالى بذلك. الذي يدل على هذا قوله وحاله، قوله وحاله، وقبل ذلك قلبه. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، مع أنه قال: أني مسني الضر، يعني تحدث بالبلاء ومع ذلك أثنى الله على صبره ومدحه فقال نعم العبد إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، والقسم الثاني من الإيه من الحديث، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه كأنه يحملها ويذهب بها إلى السوق ويعرضها على الناس. فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها، والله أعلم. إنسان يذهب بها إلى المعاصي، وإنسان يذهب بها إلى الطاعات، فالذي ذهب بها إلى الطاعات هو في الحقيقة أعتقها، لأن لها الحرية الكاملة والفوز الكامل بعد ذلك. وأما الذي ذهب بها إلى المعاصي فأوبقها وأهلكها ودمرها، كما قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، والله أعلم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. الشرح قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، تمنعت عنه، ترفعت عليه، فمعنى حرم من حرم، حرم معناها منع، معنى حرم إيه؟ منع. والظلم مستحيل في حق الله تعالى، مستحيل، لأنه ليس فوقه من يطيعه. يعني كيف يقال إن الله تبارك وتعالى يعني إيه ممكن يظلمه أحد؟ لا، ده ليس فوق الله تبارك وتعالى إيه أحد. وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطان؟ يقصد هنا أن الظلم معناه أن تتعدى على ما ليس لك. طب ما هو كله إيه، كل شيء ملك لله تبارك وتعالى، فمن أين يأتي الظلم؟ يبقى الظلم هنا معناه إيه، معناه حرمت الظلم يعني تقدست عن الإيه؟ عن الظلم. وأصل التحريم في اللغة المنع، فسمى تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. قوله تعالى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هو بفتح التاء أي لا تتظالموا، حذفت أحد التاءين، إحدى التاءين لأجل التخفيف. والمراد لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا توكيد لقوله تعالى وجعلته بينكم محرما. يبقى كلمة فلا تظالموا معناها إيه؟ جعلت الظلم بينكم محرم. وزيادة تغليظ في تحريمه، فهو تأكيد وزيادة تغليظ في مسألة تحريمه، أنه إيه؟ أنه ينبغي أن يبتعد عنه الناس ويجتنبه. قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. قال المازري، المازري له كتاب اسمه المعلم في شرح صحيح مسلم، أو المعلم بفوائد صحيح مسلم، شرح في صحيح مسلم. قال المازري ظاهر هذا، وهو من موارد الإمام القاضي عياض في شرحه، ومن ثم في شرح النووي، ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه الله تعالى. يبقى الله عز وجل أنقذ من أراد به الهداية. وفي الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطر، قال فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا، وهذا الثاني أظهر. يعني يقول إن فيه هنا نظرتان، نظرة يعطيها لنا هذا الحديث كلكم ضال إلا من هديت، إذن الناس كلها في الأصل ضلال على ضلال إلا من إيه؟ من هداه الله. طب والحديث الثاني يعطينا نظرة أخرى، كل مولود يولد على الفطرة، يبقى كله جاي بالهداية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني معناها يحولوه من الإيه؟ من الفطرة إلى الضلال. يبقى هل هو كان في ضلال فاهتدى أو في هداية فضل؟ يبقى كده الحديث ده بيدل على هذا المعنى، الحديث ده بيدل على هذا المعنى، فهل هم متعارضان؟ الظاهر كده، الظاهر أنهما متعارضان، لكن يمكن الجمع بينهما، فيحمل الحديث الأول اللي هو كلكم ضال، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من هديته، يعني ببعثته عليه الصلاة والسلام. كل مولود يولد على الفطرة، يعني هذا هو الأصل الذي يولد عليه حين إيه؟ حين يولد. وأما أهل الشرك فنشأوا وعلمهم آباؤهم ما هم فيه من الشرك، وهم علموا أبناءهم، فهم الذين حولوا الناس إيه؟ حولوا الناس عن إيه؟ عن الهداية. وأيضا فيها إشارة إلى أن الإنسان على الفطرة، لكن فيه نفس أمارة بالسوء وله شيطان يتربص به، وهناك دنيا تغري وتغوي، فإذا ترك الإنسان نفسه إلى كل ذلك ضل. وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله، وبهدى الله اهتدى، وبإرادة الله تعالى ذلك، وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون، ولم يرد هداية الآخرين ولو أرادها لاهتدوا، خلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد إنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع، جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. في فرق هنا بين قول المعتزلة وقول أهل السنة، في إن ربنا سبحانه وتعالى يملك كل شيء حتى هداية المهتدي وضلال الضال. أما أن يقال إن الله أراد من الناس الهداية والناس أبوا ذلك، ها وقد وقع في كون الله ما لا يريده الله، لا، لم يقع في كون الله إلا ما أراده عز وجل. وده مقتضى كلام المعتزلة، إنهم لما يقولوا إن إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع، لكن الناس إيه؟ لكن الناس يعني كسروا هذه الإرادة وفعلوا ما شاءوا. نعم. قوله تعالى ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط بكسر الميم وفتح الياء، مخيط على وزن مفعل، مثل أي أداة هي توضع على إيه؟ على مفعل. قال هو الإبرة، يبقى المخيط هو الإيه؟ هو الإبرة. قال العلماء هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيئا أصلا، كما قال في الحديث الآخر لا يغيضها نفقة، يعني يد الله تبارك وتعالى ملأ لا تنقصها النفقة. يبقى المخيط الإبرة لما تدخل في البحر هتطلع بإيه؟ ها؟ تطلع بشيء قليل جدا جدا جدا، هو كالعدم. ليس معنى الحديث أنه ينقص شيء فعلا، ولكن الدلالة على أنه عدم، أنه بالنسبة لما ترك ما أخذ، بالنسبة لما ترك عدم. كذلك هذا الحديث لا يغيضها نفقة، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، تنفق في الليل وفي النهار، ومع ذلك لا تغيضها الإيه؟ النفقة. لا يغيض يعني لا، أي لا ينقصها نفقة، لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني. الشيء لما يكون له بداية وله نهاية، له أول وله غاية، يكون محدود معدود، تاخد منه ينقص. لكن شيء لا محدود، ها، ما ليس بمحدود لا ينقص. وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص. فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة، هذا أقل شيء يمكن أن يمثل به العلاقة ما بين ما يأخذ الناس وما يتركه الناس. تمام؟ فكأنه يقول إيه، ليس هناك إيه، ليس هناك شيء ينقص. والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوا، فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها، والإبرة من أصغر الموجودات، مع أنها ثقيلة، ثقيلة يعني ملساء، لا يتعلق بها ماء. قوله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، الرواية المشهورة تخطئون بضم التاء، وروي بفتحها وفتح الطاء إنكم تخطئون، يقال خطئ يخطأ، إذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ. ومنه قوله تعالى استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ويقال أخطأ، فهما صحيحان. ذكر هذه الجملة شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى في شرح مسلم، والحديث ده هو في صحيح مسلم، وله ميزة عظيمة جدا أشار إليها الإمام النووي في كتاب الأذكار، فقال كل هؤلاء الرواة من أولهم إلى آخرهم دمشقيون، كلهم إيه؟ دمشقيون، فهو مسلسل بالدمشقيين، يعني كلهم سكنوا دمشق من أول أبي ذر رضي الله عنه إلى إيه؟ إلى آخر رجل فيه. طبعا الشام ليس لها إيه؟ يعني ليس لها نظير في بلاد الإسلام من ناحية الفضل إلا مكة والمدينة، لا يتقدمها إلا مكة والمدينة، وتأتي بلاد الشام بعد ذلك في فضائل كثيرة جدا جدا في السنة النبوية ذكرها. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، لأن الحديث اللي فات عن أبي ذر، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الشرح الدسور، ذهب أهل الدسور بضم الدال والثاء المثلثة، واحدها دسر كفلس وفلوس. يبقى الدسور، ها، الدسور مثل الايه؟ الفلوس. نعم. وقوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء، بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن الحرام. وهذا كله مباح، هذا كله مباح، يعني أن الإنسان يأتي زوجته هذا مباح، لكن المباح معلوم أنه ممكن يرتقي لدرجة المندوب إذا توفرت عندك الإيه؟ النية، نية بعمل صالح. والإمام النووي رحمه الله أو الشيخ ابن العطار أشار إلى إيه؟ إلى بعض هذه النوايا اللي ممكن الإنسان ينويها، فقال ممكن ينوي بها إيه؟ قضاء حق الزوج، إن الجماع من حقه، وإن هو ينوي به أن يكون له ولد صالح. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني أكره نفسي على الجماع وليس لي به حاجة، رجاء أن تأتي من صلبي نسمة توحد الله، وإعفاف النفس وكفها عن الحرام. قوله أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن السائلين في هذا الحديث هم فقراء، هم إيه؟ فقراء، وأنهم فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين الذين ذكرهم أبو هريرة في الرواية التي سأذكرها، يعني في حديث آخر، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتحميد والتهليل، إلى الذكر، وكأنهم تكرر سؤالهم بألفاظ مختلفة، فروى أبو ذر من سؤالهم وجوابهم بلفظ آخر. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم، أو ألا أعلمكم بشيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الزيات عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن، يعني كيف يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كيف يعملها؟ فقال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن، منهن كلهن 33، يعني تجمعها كلها، أو واحدة واحدة تقولها 33 والتانية 33 والتالتة 33. وفي روايته، رواية أبي هريرة: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال، بدأ معنى كلمة الدثور اللي موجودة في الأول، بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ففي هذا الحديث وما قبله بيان فضل التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أيضا بيان فضيلة النكاح، وأنه ينبغي المثابرة على ذلك جميعه، لا سيما الفقير الذي ليس له مال يتصدق به ولا ما يحج به، فإن رزقه الله مالا جمع بين الفضائل كلها، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الغني يتشبث أيضا بالذكر مع إنفاقه، والفقير يتشبث بالذكر حيث لا مال له فينفق منه. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الشرح: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، سلامة، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، كل سلامة معناها كل مفصل وكل عضو في بدن الإنسان عليه إيه؟ عليه صدقة في كل يوم يصبح فيه الإنسان. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وقد قيل إن لابن آدم 360 مفصلا، 360 مفصل. ومعنى الحديث أنه ينبغي للعاقل المستيقظ أن يتصدق في كل يوم عن صحة أعضائه ومفاصله بما قدر من هذه الأمور التي ذكرت له، يعدل بين الاثنين يعني يحكم بالعدل، ويعين الرجل على دابته يعني يساعد الناس، ويتكلم بالكلمة الطيبة يعني لا يقول إلا خير ولا يخرج من فمه إلا بر، ويكثر الخطأ إلى الصلاة يعني حتى يبعد في المسجد ولا يذهب إلى مسجد قريب، ويميط الأذى، يميط الأذى أي شوكة في الطريق يشلها أو أي إيه أو أي عائق في الطريق يصلحه. وفي رواية أبي ذر في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ففي هذا الحديث عظم فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن ذلك كله، يعني يفعل الإنسان ما استطاع من هذا، وإن شاء أن يرفع عنه هذا كله فالإيه؟ فليركع ركعتين في وقت الضحى. صلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ست أو ثمانية أو عشر أو اتناشر أو ما شاء الله، ركعتان ركعتان تختم هكذا، لا تأتي بركعة منفردة. وده الفرق بينها وبين الوتر، أنه أيضا مفتوح لكن يختم بإيه؟ بواحدة. وخيره الثمانية، والذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هما الركعتان. والتنويع بين الجميع مستحب، تنويع بين الجميع مستحب حتى يعمل بالدين كله، وحتى يعني يأخذ ثواب كله، وحتى يكون من أهل هذا كله. وكذلك في مسألة التنويع حياة للقلب، مرة كذا ومرة كذا، حتى لا يكون في قلبه الملل أو السآمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.